لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة للعالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على الآية الكبرى والنبأ العظيم سيدي ومولاي مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الصلاة والسلام على البضعة الطاهرة الصديقة الشهيدة المظلومة المغصوبة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ثم الصلاة على سيدي شباب أهل الجنة إمامي الهدى الحسن والحسين، والصلاة من بعد ذلك على أئمة المسلمين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية باقية، تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. الساحة السياسية لا يخفى على أحد بأنها تعيش مخاضات في غاية العسر، وسبق لي أن أشرت أكثر من مرة أننا كلما اقتربنا من استحقاقات استرداد السلطة والسيادة كلما جالت بنا الفتن وكلما عبث بنا العابثون. وكنت قد أشرت مرارا إلى ضرورة أن يتحرى الإنسان المؤمن الدقة في تقييمه للأمور، وأن لا تغيب عن ذاكرته ولا تغيب عن بصيرته الأولويات في زحمة الأحداث واصطخاب الأصوات. ولكن للأسف الشديد نجد أن زحمة الأحداث جعلت البعض لا ينظر بعين بصيرة ويغادر ساحة الأولويات ليقع في الفخ الذي ينصبه الأعداء. لا أدري كيف ألج للتحدث عن كل مجريات الساحة، ولكني أجد في البدء ضرورة الإشارة السريعة إلى أن يوم 9 نيسان بالنسبة لنا كان يوما عظيما، يوم أغتيل فيه الأمل، يوم تبرجت أرض العراق بدماء أعظم أو واحد من أعظم مفكري العراق، وأعني بذلك آية الله العظمى المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية المظلومة الشهيدة بنت الملا. ولو أراد أعداؤنا أن ننسى هذا اليوم حينما يغرقوننا في صخب الأحداث فإنهم يتناسون حقيقة أساسية، وهي أن ذاكرتنا لا زالت تتذكر كل التفاصيل المتعلقة لأيام رسول الله، فما ذلك لأيام هذا الزمن. ذاكرتنا منتعشة تماما، شهداؤنا لا يمكن لنا أن ننساهم، وسيظل نظام البعث بكل رموزه وبكل أقطابه مطلوبا لنا، وكل من أعانه على قتل شهدائنا وقتل مراجعنا سيبقى مطلوبا لنا، لأننا لا يمكن لنا أن ننسى الثأر والثأر لشهدائنا. إن كنا قد انسجمنا مع معطيات المرحلة السياسية، فأدأننا أردنا للقانون أن يأخذ مداه، ولأننا أردنا أن تقوم دولة القانون وأن يكون الجميع محكوما بهذا القانون. ولذلك حينما لم نأخذ ثأرنا من قتلة شهدائنا ليس ذلك لأننا نسينا هؤلاء الشهداء، لا والله لن نفعلها أبدا، ولكننا حينما نجد أن الدولة الجديدة فيها هيئة اجتثاث البعث، وفيها المحكمة الخاصة، وفيها بعضا من سلة الإجرام قد أودع السجون، وبعضا آخر ننتظر أن يودع السجون، نقول بأن ثأر شهداءنا يجب أن يقتصه القانون ويجب أن يأخذ به القانون. ولكن صبرنا ليس بلا حدود، ومن أراد أن يعبث ليضيع لنا صورة دولة القانون مشتبه تماما، لأننا مصممون ومصرون على أن يعود العراق إلى أمنه واستقراره، وهم يعرفون جيدا أنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا في دولة القانون، لن يستطيعوا أن يعيشوا في دولة النظم والمؤسسات، لذلك راحوا يحركون عبثهم بكل الصور من أجل أن يؤثروا على كل المعطيات التي يمكن لها أن تقدم لنا دولة القانون. بين يدي جملة من أحداث هذا الأسبوع والذي مضى، وأولاها أننا كنا في يوم أمس الأول نتحدث مع اللجنة الخاصة بالمحكمة الخاصة، وقالوا لنا بأن اليوم الذي سيظهر به المجرم علي الكيمياوي وهو يجلس في لجنة التحقيق وفي محكمة التحقيق قريب جدا وسيراه العراقيون جميعا. وهذا أمر في الوقت الذي يسعدنا أن نسمع، لكنه يضفي علينا مسؤوليات كبرى، مسؤوليات من لديه أي معلومة عن هؤلاء المجرمين القتلة عليه أن يقدمها للقانون، وعليه أن يعدها للقانون. كلكم أبناء عوائل الشهداء، كلكم خوي قلبه بغصة أو بمرارة أو بألم من هؤلاء المجرمين، لا تفوت الفرصة، اعملوا منذ اليوم على أن تهيئوا لهذا الأمر عدته، لا نريد لأحد من هؤلاء المجرمين أن يسلط من سيف القانون. وأنا أبلغكم بأن محاولات عدة تجري الآن لكي يحاول بعض يتامى صدام من الذين حرموا من كوبونات صدام، كوبونات النفط وأمثالها في الأردن وفي سوريا وفي الإمارات وفي غيرها، يحاولون اليوم أن يستجمعوا قواهم لكي يخلصوا هؤلاء الفسقة وهؤلاء المجرمين. فأنتم تعرفون أن أي هدنة مع هؤلاء يمكن لها أن تزيد في آلامنا الشيء الكثير. لا يمكن لنا أن ننسى بأن كل الألم الذي حصل قبل يوم 9 نيسان في العام الماضي، أي قبل إسقاط نظام صدام، لم يكتفي به هؤلاء المجرمون، وإنما راحوا يفتشون عن كل الوسائل التي تدين إجرامهم وتدين سلسلة غيرهم وبدنهم. فأعتقد أن العديد منكم يعرف أن النار كانت قريبة منه وأن الإجرام كان قريبا منه، لذلك لا تتهاونوا في التعامل مع هؤلاء. لا نريده منكم أن توثقوا الجرائم التي حصلت، ولا تكتفوا بالقول بأن ثمة فلان وفلان سيهتمون بهذا الأمر. منطق الشعبية اتركوه، منطق المسؤولية هو منطق دولة القانون، منطق العراق الجديد هو هذا المنطق، أننا كلنا مسؤول عن ما يجري في العراق وعن ما سيجري في العراق. هذا أمر، لكن الكثير من العبث الذي حصل في الأسبوعين الماضيين أتاح لبعض الأجنحة أن تتحدث لنا بأمر آخر، تتحدث عن أن الحالة الأمنية لا تستدعي من الإدارة الأمريكية أن يقدموا سيادة كاملة وسلطة كاملة للعراقيين. استفادوا من الأحداث التي جرت في غالبية المحافظات لكي يحصدوا هذا الحصاد. كلام كولن باول وزير الخارجية بأن العراق قد يحظى بسلطة جزئية أو سيادة جزئية هو ثمر من ثمرات هذه الأحداث. قطعا نحن نحمل الإدارة الأمريكية، الإدارة المدنية المؤقتة، سلطة الاحتلال، نحملها المسؤولية عن كل الاختراقات التي حصلت في الساحة الأمنية. لا يمكن لنا أن ننسى أننا كنا نقولها دائما بأن هؤلاء لا يجيدون التعامل مع الملف الأمني، وسبق لنا أن قلنا بأن هذه السياسات ستؤذي الشعب العراقي كما ستؤذيكم، وبالنتيجة حصل الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه كثيرا، وأملنا أن لا يستمر عناد هؤلاء في الإمساك بالملف الأمني. يبقى أن أشير إلى قضية دعوني أهمسها في آذانكم، خذوها مني همسا. بغداد منذ أن بدأت الأحداث في الفلوجة لم تشهد أي انفجار تخريبي. ما الذي ينظرنا ذلك؟ هل يعني أننا عرفنا الحرام من أين يطلع؟
الأربعين سبق لنا وللأجهزة الأمنية أن اكتشفت 11 موقع إطلاق للكاتيوشن موجه إلى صحن الإمام الحسين وصحن أبي الفضل العباس، وكان لدينا معلومات مؤكدة بأن بعضا من الانتحاريين قد تسللوا إلى كربلاء قبل الحادث قبل الأربعين، وألقينا القبض على بعضا من هؤلاء، وبعضهم كان من الأكراد. الأكراد من مجموعة مكفري المسلمين الذين يسمون لكن لماذا لم يحصل شيئا في الأربعين؟ أنا في البداية لا بد لي أن أقدم لإسمكم جزيل الشكر والامتنان لقوات فيلق بدر التي التزمت حماية كربلاء، وهذا ما يدعونا إلى زيادة الاحتياطات في كل المناطق لأن الجميع مستهدف. الجميع يطلب رأسه لأنه يعمل من أجل القانون ومن أجل سلطة القانون، وهؤلاء يريدون أن يعبثوا بسلطة القانون. ما جرى في الفلوجة أمر مريع، نحن لا يمكننا إلا أن ندين سياسة العقاب الجماعي، لا يمكننا أن نقبل بأن تحسب مدينة على جريرة ما يحصل من قبل بعض من أبنائها. ولكن ما حصل في الفلوجة أعاد أمامنا صورا كثيرة سبق لنا أن رأيناها بالعين المجردة، وسبحان الله خيض لنا في وسائل الإعلام ما تقرب لنا صورة ما كنا نتحدث عنه. فزع النساء والأطفال كم من مرة ومرة كانت محافظات البصرة والناصرية والعمارة والنجف وكربلاء وأرجيل والسليمانية ودهوك كانوا على موعد معه. كم من مرة هرع الناس إلى الصحاري وكانت مدفعية أزلام الطاغية تطاردهم وطائرات الهليكوبتر فوق رؤوسهم وطائرات الحربية أيضا تقصف بهم في كل المناطق. هل تريدوننا أن ننسى؟ الفلوجة أعادت لنا ذكريات كثيرة رغم كل الألم الذي توقد في قلوبنا نتيجة لما جرى في الفلوجة، ولكن أيضا هم أيقظوا أمامنا صورة تلك الصرخات التي كانت تتعالى من نسائنا وأولادنا. من الذي كان يفعلين ذلك؟ من الذي وضع النساء وربط الأطفال على جنبات الدبابات في الناصرية والعمارة؟ من الذي فعل ذلك؟ من الذي صنع المقابر الجماعية؟ من الذي أودى بقرابة 2 مليون نفر من أبناء شعبنا في العراق؟ هل أنهم غرقوا سكة؟ صعقوا بالتيار الكهربائي؟ أن كانت أيادي قسم منها كان قابعا في الفلوجة وغيرها. والمرارة الأكبر والألم الأكبر حينما نسمع من المجرم الزرقاوي في رسالته الأخيرة كيف يهني نفسه ويهني مجاميعه بأنه يفتخر بأنه هو من قتل السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى المناطق التي تحمي الزرقاوي وتدافع عن الزرقاوي؟ نحن نريد عراقا واحدا أيها الأحبة، ولكن هذا العراق ينبغي أن يكون فيه الدم واحدا للجميع أحمرا وليس لبعض الفئات أزرق. ما يفعلونه هو الصحيح وما يفعل بهم هو الخطأ. ما الذي جمع عصابات الإجرام في تلك المناطق؟ لماذا يحمى الزرقاوي في تلك المناطق؟ لماذا غالبية مجرمي البعث في تلك المناطق يقاتلون؟ أنا أعرف جيدا وذكرها لنا الأخ الدكتور حاشم الحسني يوم أمس الأول، لأن غالبية أهل الفلوجة لا يقبلون بوجود المتطرفين والإرهابيين في داخلهم. لكن من الذي أعظم؟ سبق لي أن قلت لأننا لا نكتفي من أخواننا من أهل السنة أن يدينوا الإجرام، بل عليهم أن يتبرؤوا من الأفكار التي تحث الناس على الإجرام وترد المجاميع عن الإجرام. نجد في حي الخضاء حينما ينشر مقالات باسمه بشكل رسمي تندد بالشيعة وتندد برجالات الشيعة، ما الذي يريد أن يفعل؟ حينما ينشر هؤلاء الفكر التكفيري، وأنا قلتها مرارا بأن الفكر التكفيري لا يستهدف الشيعة فقط وإنما يستهدف جميع أبناء السنة، لأننا نشترك جميعا في الكثير من المعتقدات التي يكفرنا بها هؤلاء. أخرج الوهابية من مساجدكم لأنه فكر غريب عن العراق، فكر غريب عن أهل السنة قبل أن يكون غريبا عن أهل الشيعة. وعرف جيدا هؤلاء الذين لو من أجل نصرة الاستعمار البريطاني ضد الدولة العثمانية هم الذين يمكن لهم أن يبقوا على بقية الطريق من أجل التفرقة بين المسلمين. يبقى بالنسبة للساحة الشيعية أن أشير إلى أننا بحمد الله تعالى نحظى بآلية لا تسمح للفتنة أن تمر. نحن لدينا مرجعية، هذه المرجعية هي التي تحدد لنا طبيعة أفعالنا، هي التي تقول بأن هذا الفعل حلال وذاك الفعل حرام، هذا الفعل واجب وذاك الفعل ليس بواجب. هذا تكليفنا كشيعة أن نكون من المقلدين لمراجعنا، ومن يعمل بلا تقليد لا عمل له. لذلك من يريد أن ينسى دينه وتدينه في زحمة الأحداث لتأخذه بعض العواطف من دون أن ينظر في حقيقة اتجاهات هذه العواطف، عليه أن ينتبه لنفسه، فإن الدم الذي يمكن أن يسال من دون أخذ رأي الحاكم الشرعي لن يكون دما ذاهبا إلى الجنة على الإطلاق، سيكون دما مهدورا. والإنسان لا يملك إلا نفسا واحدة، نريد بقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا ثمن لأبدانكم إلا الجنة، ما في ثمن لأبدانكم إلا الجنة، فما بالك بأرواحكم وبقية دمائكم. لذلك أنا أنبه الجميع إلى أن النداء الذي أصدرته المرجعية الدينية العليا يمثل هو الموقف. لا توجد لدينا أي مصلحة في أن تنتهك عتباتنا المقدسة. لا توجد لدينا أي مصلحة في أن يسول الدم الشيعي عبثا أو الدم العراقي عبثا. لا توجد لدينا أي مصلحة في أن نستفز وأن نعمل بلا تخطيط وبلا هدف. لا تقل لي لأن الطرف الفلاني أو الطرف الفلاني هو الذي استفزنا. السياسي الحكيم هو الذي لا تخدعه استفزازات الأعداء ولا يجر إلى الساحات التي يهيئها له الأعداء لكي يتخلصوا أو لكي يتخلصوا من هذا الشخص أو من ذاك السياسي. السياسي الحكيم هو الذي يبقى في ذهنه كل الأولويات التي يسعى إليها. انظروا إلى كل هذا الهجوم الذي حصل على مجلس الحق. ما الذي يستهدف؟ قطعا لا يستهدف الأشخاص الذين يتواجدون في مجلس الحق بقدر ما يستهدف أن تكون البلاد فوضى أو أن تكون البلاد بيد الأمريكيين يحكمونها كيفما يشاءون. أنا أعرف جيدا وقلتها مرارا بأن مجلس الحكم ليس صورة مثالية. قلتها مرارا بأن قدرات مجلس الحكم أيضا ليست قدرات متكاملة أو كبيرة، ولكن الجهد السياسي عليه أن يستحصل لأن الحقوق تؤخذ. أما أن نمارس العبث بهذه الطريقة أنا أعتقد أن ذلك يمثل طفولة في غاية الطفولية في عملية السياسة. إذا أسقطنا مجلس الحكم ستسقط العملية السياسية، وإذا سقطت العملية السياسية ستفتتح أبواب جهنم في العراق. ستتحارب الفئات وستتحارب المدن وستتحارب الطوائف وستتحارب الأقوام، وعند ذلك لن يكون لنا خيار إلا تقسيم العراق أو إجرام العراق، وهذا هو ما يريدونه بالضبط. ليس مسألة أن استفز من قبل الدبابة الأمريكية أو استفز من قبل الـM60 الأمريكية. المسألة هي أن أحافظ على الأولويات التي سبق لي أن عملت من أجلها. نريد عراقا آمنا، كيف يمكن لنا أن نحقق الآن؟ في تعبير المرجعية الدينية العليا ثمة كلمة في غاية الروعة: لا تبادروهم بإطلاق النيران حتى ولو ضربوكم. ماذا يعني ذلك؟ هذا ليس جبنا وإنما هو صدح للظالم الذي يريد أن يظلم له، وعملية إسقاط لكل حججه السياسية وذرائعه التي يتذرع بها في هذا المجال. اليوم النجف وكربلاء مهددة وعتباتنا مهددة، والسبب الأسباب كثيرة، ولكننا حصلنا على نتيجة أن النجف يمكن لها أن تحاصر في أي لحظة، وكربلاء يمكن لها أن تحاصر في أي لحظة. من المسؤول عن ذلك؟ أنا قلت أن السياسات الأمنية الأمريكية هي المسؤولة عن كل ما يجري، ولكن هل أن الأمريكيين وحدهم هم المسؤولون؟ لماذا لا نأتي لنسحب كل ذرائع الأمريكيين ونخرج العتبات من أنفسنا سبيل أي لا نريد لها أن تصل إليها؟ لماذا يأتينا الأمريكيين حينما يريدون أن يحاججوننا أثناء حديثهم أثناء حديثنا عن ضرورة عدل النفاس بالنجف
يقولون أن قاصة أمير المؤمنين قد نهبت في النجف وأن الكوفة قد نهبت ونحن مسؤولون عن حفظ الأمن، لماذا نعطي ذرائعا بيده هؤلاء ونحن نعلم أن قاصة أمير المؤمنين قد نهبت في الكوفة؟ لماذا نعطي ذرائعا لهؤلاء؟
إذا كان ثمة برنامج سياسي لدينا إذن تعالوا لنطرحه لنتشارك به جميعا.
أما مجرد إطلاق الرصاص، إطلاق الرصاص ليس عملية سياسية، يمكن أن يمارسه أي إنسان، لكن ماذا تريد أن تصل من بعد ذلك؟ إلى أين تريد أن تنتهي في هذه العملية؟ لا عنك الشعارات، لكن انظر الى الواقع، كيف يمكن لك ان تصل الى الاهداف؟
نحن نعلم ان ساحتنا قد اخترقت كثيرا
من قبل من لا يريدون الاطمئنان لمسيره العراق الجديد. حينما يرى هؤلاء ان المعادلات السياسيه قد تغيرت، لابد لهم ان يحاولوا ان يسقطوا الشيعه في دوامه العنف. ونحن إن شاء الله تعالى لم نسقط في هذه الدوامة. لدينا مرجعية أيها الأعزة، هي بوابة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشيخ.
هذه المرجعية إن قالت لنا افعلوا سنفعل، وإن قالت لنا لا تفعلوا لن نفعل. خلاصتها بهذه البساطة،
وقالت لنا احملوا سلاحكم لن ترعبنا اي ضائعات، ولو قالت لنا لا تحمل السلاح لن نحبس. تقدير الامام صلوات الله عليه بشكل واضح وصريح لنا، هم حجتي عليكم وانا حجة الله عليكم.
أنا حدثني بعض الأخوان يقولوا لي في الجمعة الماضية الكثير من الأخوان جاءوا ولم يجدوا صلاة الجمعة، وكان البعض متألما أنه يريد أن يأخذ موقفا، يريد أن يتكلم أحد لكي يأخذ موقفا. سبحان الله، الموقف تتخذه المرجعية أيها الأخوة، والمرجعية قالت فتنتها منذ اليوم الأول للأحداث. الموقف انا لا احدده، واي خطيب للجمعه لا يحدده، من يحدده هو المرجع الديني الاعلى. واعيد واقول باننا لو تكلمنا بغير اراده المرجعيه ارجموننا، لا تكونوا عبادا للاشخاص، لانكم ان عبدتم الاشخاص فتخرج بكم الاهواء عن الطريق. كونوا عبادا من مواقف. الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال هي التي تعرف بماذا؟ تعرف بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم كل فتنة وكل ضرر وكل بلاء، وأن يرزقنا وإياكم توفيق التمهيد للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعل عراقنا مزهوا بأمنه واستقرائه، وأن يزيل عنا نير كل القوى الظالمة الخارجية منها والداخلية، وأن يوحد بيننا جميعا كعراقيين سنة وشيعة، عربا وأكرادا وتركمانا، مسلمين ومسيحيين. نريد كلنا أن نأكل من خير العراق، ونريد أن يأخذ الكل من خير العراق، ولا يحرم أحد من خير العراق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمتعين بألفاظ الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.